هذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم. ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. ولا بسرق من صوى كان أحب الثياب إليه.
قف. هو عليه الصلاة والسلام في لبسه لم يكن يتكلف باللباس ما ليس عند قومه، وإنما كان يكره ألبسة اختص بها الكفار من جهة اللون ومن جهة الشكل، لكن عامة ألبسة العرب لبسها عليه الصلاة والسلام، فلبس الرداء والقميص كما سيأتي، الرداء والإزار، ولبس القميص والسراويلات، ولبس قميصا طويلا بلا سراويلات، ولبس رداء، ولبس عمامة، ولبس قلنسوة إلى آخر ذلك. وذكر هنا بعض الألبسة التي كان يتعاطاها عليه الصلاة والسلام ويلبسها. ولهذا قال المحققون من أهل العلم إن اللباس ليست السنة في أفراده، ولكن السنة في معناه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلف غير لباس قومه، فلبس ما لبسه الناس لكن ترك ما يختص به المشركون أو ما يختص به أهل الكتاب، فلم يجعل لأهل الإسلام لباسا خاصا. وهذا في لباس البدن أو لباس الرأس أو ما أشبه ذلك. فالسنة في اللباس ألا يتكلف المسلم غير اللباس الذي يلبسه أهل بلده، ما لم يكن محظورا بأن يكون لباس نساء أو لباس مشركين مما اختص به هؤلاء أو هؤلاء. وهذا من جهة الهيئة، وكذلك من جهة المادة، مادة اللباس يعني مثل ما يقال نوع القماش، فإنه عليه الصلاة والسلام لبس قطنا ولبس صوفا وتنوع لباسه من جهة مادة القماش بحسب ما تيسر له، وكذلك من جهة الألوان، ولم يكره منها إلا الأحمر المصمت الخالص الذي لا خطوط فيه ولا يشوبه شيء، فلبس الأبيض وكان أحب اللباس إليه الأبيض كما سيأتي، ولبس الأسود عليه الصلاة والسلام. العمامة التي ذكر الكلام عليها، ويأتي تفصيل الكلام في هذه الألبسة عليه الصلاة والسلام، العمامة لبس عمامة سوداء ولبسها فوق القلنسوة، ولبس القلنسوة بدونها، ولبسها أيضا بدون قلنسوة، وكان يلبس العمامة تارة بذؤابة، والذؤابة هي الطرف المستل، يعني يجعل طرف أكوار العمامة مرخا بين كتفيه، ولبس العمامة بدون ذؤابة، ولبسها مرة محنكة ولبسها غير محنكة عليه الصلاة والسلام. فدل على أن السنة في هذا هو ما تيسر بلا تكلف. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية سبب اتخاذ الذؤابة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اتخذها صبيحة الرؤيا حيث رأى رب. ولهذا قال لك ابن القيم هنا: وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، لأنه لا دليل عليه معروف. وما أخذ شيخ الإسلام في هذا لا نعلمه، لكن ينسب هذا إليه، يقول وقال شيخ الإسلام كذا. وهذا يدلك على أن بعض العلم إذا نقل عن العالم بلا دليل فإنه يعزى إليه ولا يشنع عليه به، إذا كان من علماء السنة وعلماء العلماء المأمونين فيما يقولون، فإنه لا يشنع عليه إذا ذكر شيئا لا نعلم دليلا عليه، لأن احترام العالم يوجب ألا يعاب بذلك مطلقا، لكن لا يتابع عليه إلا بدليل، فينسب إليه نسبة فيقال قال كذا وهو على عهدته، قال كذا وهذا الله أعلم به، وأشباه ذلك مما يدل على عدم رد القول إذا لم يكن ثم ما يعارضه. وشيخ الإسلام ابن تيمية له بعض المسائل تفرد بها لا يعلم دليلها، فهي تنسب إليه وتعزى إليه ولا يشنع عليه بها إلا مبغض له. وهذه قاعدة في كل مسائل العلماء، فإن العلماء لا يتنقص بعضهم بعضا في مثل هذه المسائل التي يذكرها المرء منهم، إما على جهة الاستنباط أو وقف فيها على شيء ولم يفصح عنه أو ما أشبه ذلك من التعليلات. أما الحديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فإنه عليه الصلاة والسلام رآه في صورة حسنة، وفي بعضها على صورة شاب، بعض الروايات أنه رآه على صورة شاب في أحسن الصور. وقد قال علماء السنة إن رؤية الحق جل وعلا في المنام غير ممتنعة، جائزة عقلا وجائزة واقعا، لكنه لما كان لا يرى في اليقظة حقيقة، لا يرى في اليقظة جل وعلا، قال لن تراني يعني في الدنيا، فالمنام أولى أن لا يرى فيه جل وعلا على ما هو عليه سبحانه وتعالى. قالوا فيكون ما يراه النائم من الصورة في منامه وتكون عنده صورة الرب جل وعلا، هذا يعني أنها إيمانه، إيمانه بربه، تهيأ له أو ضربه الملك له مثلا بصورة الرب جل وعلا، فأذن له سبحانه وتعالى، أذن يعني للملك بذلك، فيكون هذا من جهة الإيمان. وتصوير العمل بالإيمان هذا له نظائر في السنة كثيرة، وكما جاء العمل الصالح على هيئة رجل حسن الصورة، ومجيء العمل السيء كهيئة رجل سيء الصورة، يقول من أنت؟ قال أنا عملك السيء، وذاك يقول من أنت؟ قال أنا عملك الصالح إلى آخره. ومجيء القرآن كهيئة غمامتين أو كهيئة فرقين من طير صواف، يعني ثواب القراءة وأشبه ذلك أو كالتلاوة. فالمقصود من هذا أن هذه الرؤية، رؤيته عليه الصلاة والسلام ربه في أحسن صورة وعلى صورة شاب، دالة على ما ذكره العلماء، علماء السنة في هذه المسألة، وهي أن إيمانه عليه الصلاة والسلام هو أحسن إيمان، ولذلك رأى ربه في أحسن صورة، ورآه في هيئة شاب لأنه الاكتمال والقوة، لأن إيمانه عليه الصلاة والسلام أقوى إيمان وأكمل وأحسن إيمان وأتم إيمان. ولهذا قال العلماء، علماء السنة في هذه المسألة، رؤية الله في المنام جائزة عقلا وواقعة، يعني من جهة جوازها عقلا ما في ما يمنع منها عقلا وواقعة، لكن لا يرى الرب جل وعلا على ما هو عليه سبحانه وتعالى، بل يرى ما يمثل إيمانه. نعم.
ولبس القميص وكان،
المسألة هذه تحتاج أيضا إلى بسط، لكن موضعها العقيدة لعله يأتي لها مناسبة. نعم.
لأن هذا على إطلاق شيء الكائنات،
يعني العلم الكلي.
القول المعلق يا شيخ قال ولا يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات،
لأن يعني العلم كلي، والعلم كلي، فعلمت ما بين السماء والأرض يعني الكل، أما الجزئيات مختصة بالله. نعم. القلنسوة اللباس اللي غطى الرأس مشكوك فيه، يعني سواء كان نصف أو كان ثوب كامل. تعرف المغاربة هو زي لباس هذا اللي يجي على الرأس.
تكون منقصية شيخ؟
نعم
تكون منقصية.
لا القلنسوة متصلة، متصلة بالقميص. نعم.
ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه وكان كمه إلى الرسغ.
إلى الرسغ، الرسغ للرسغ، الرسغ والرسغ صح، لكن الرسغ لا، الرسغ أو الرسغ صح، الرسغ طيب يعني إلى هنا إلى المفصل.
وكان كمه إلى الرسغ ولبس الجبة والفروج وهو
فروج، فروج عندك خيف؟
لا
بس فتحت الفروج.
ولبس الجبة
والفروج كم الجيب؟ لا الجيب شيء ولا ها؟
كيف تراجم في الحين دخل صحيفة الكم؟
في كم يعني هذا كم؟ أنهم كانوا يوسعونه الكم، أقول تغير مع الزمن صار واسع ويحفظ فيه كذا يعني يضع الكم يطلع كبير ما تسنن في وسط الشيء. قالوا فأخرج من كمه أربعة كتب من الخطيب البغدادي فقال هذه دواوين الإسلام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
ليش
بعض فيه إسبال إذا كان فوق الحاجة؟ إيه فيه إسبال، الإسبال فيها كلها أنا بحسب الحاجة، لكن ليس الإسبال إذا زاد عن الرسغ، فإذا طالها عن حاجته عن حاجته ففيها إسبال.
ولبس الجبة والفروج وهو شبه القبا والفرجية، ولبس القبا أيضا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي كان رداؤه وبرده طولا ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة لسما للثوبين معا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالأصفر فقال ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كرهها، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مأصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا
يصبغ يعني العصفر يصبغ صبغا أحمر.
ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. وفي جواز لبس الأحمر ما من الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه. وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم.
الحلة الحمراء كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله إما إزار ورداء أو قميص وسراويلات تكون حمرا خالصة لا بياض فيها ولا تخطيط فيها. فالأحمر القاني الخالص منهي عن لبسه، لأن لبسه من لبس الكفار الخاص. ولهذا لما لبس عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. والعصفر نبات إذا صبغ به الثوب صار اللون ثابتا أحمر قاني، مثل الزعفران طلع أصفر. هذا العصفر يحدث صبغا أحمر خالص. فقال: ثوبين معصفرين، يعني قد مسهما العصفر فصار أحمرين. والعلماء في لبس الأحمر الخالص لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أن لبسه حرام، لبس الأحمر الخالص حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وقوله فلا تلبسها نهي، والتعليل بأنها من ثياب الكفار يدل على حرمة لبس الأحمر الخالص. والقول الثاني أنها مكروهة، كراهة شديدة، وكونها مكروهة لأجل أن اللباس من باب الآداب، والنهي إذا صار للأدب فإنه يدل على الكراهة عند جمهور أهل العلم، أتباع الأئمة، أئمة أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد وطوائف. وقالوا بالكراهة الشديدة لأنها من ألبسة الكفار. والثالث هو القول بالجواز، لكن تركه أولى، وهذا القول ضعيف، مثل ما قال ابن القيم هنا قول بالجواز فيه نظر. والصواب من هذه الأقوال هو الأول، أن لبس الأحمر الخالص لا يجوز على الرجل أن يفعل ذلك، ولا أن يجلس عليه على الأحمر الخالص، يعني يتخذه مجلسا عليه دائما، يجلس على أحمر خالص في بيته أو في مكانه، أحمر خالص لا خطوط فيه، هذا لا بياض فيه، هذا لا يجوز. والسبب أو التعليل النهي ومشابهة الكفار. مسألة اللباس أشد من الاتكاء أو الجلوس. نعم. إيه الأحمر الخالص، أحمر مثل لون العطر هذه، خالص تماما ما يجوز يلبسه ولا يتكى. مثل ما كانوا في السفر حديث أبي داود يجلسون عليها فنهاهم، مثل هذا فيه خطوط، هذا لا يدخل. أحمر كذا خالص ما يسمى، هذا أقول من طريقة الكفار الخاصة. نعم.
ولبس الخميصة المعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس، فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان. قال الأصمعي: المساتق فراء طوال الأكمام. قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندسا. فصل.
يعني إنها حرير، إذا كانت حرير فهي لا تجوز، أما الفروة من حيث هي فلا بأس بها. نعم. لا، المكفوف يعني أطرافه كلها حرير، هذا ما يجوز يعني أطرافه.
لا أقول يعني المقصود هذا.
أيوه، يعني مثلا حوايف شفتوها مثلا في السوق موجود بعض الفرق يصير شبر في جوانبها حرير. لا لا، تكون حرير ناعم، حرير يكون أما كشميري أو هندي أو موجود من بطن أو برا، سواء كان لحمة أو سداد كلها واحدة. يعني الحريم الحرير ليس للرجال، الحرير ليس للرجال. نعم.
فصل. واشترى سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه.
السراويل مفرد، السراويل مفرد صيغته صيغة الجمع، فالسراويل واحد، وليس مفردها سروال، وليس مفردها سروالا. السراويل مفرد جمعها سراويلات مثل ما ذكر لك هنا. نعم.
وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه، ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسرى، وكلها صحيحة السند. ولبس البيضة التي تسمى الخوذة، ولبس الدرع التي تسمى الزردية، وظاهر يوم
زردية في فتحة وأنها زردية. نعم.
ولبس الدرع التي تسمى الزردية، وظاهر يوم أحد بين الدرعين. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وكان له بردان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر ملبد، وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين. وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من ثيابكم فالبسوها، وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينه عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها، ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه، الله أعلم.
بارك الله فيك. واستشفاؤهم بالجبة لأنها لابست عرق النبي صلى الله عليه وسلم ورائحته وبعض بقايا بدنه، وهذا جار مع الأصل هو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيدهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام أو بأجزاء ذاته، سواء كانت الأجزاء الملاصقة أو المنفصلة. فالصحابة رضوان الله عليهم في حياته تبركوا بعرقه، وتبركوا بوضوئه، تبركوا بشعره، وتبركوا بدمه، وتبركوا بكذا وكذا من الأشياء المنفصلة منه. فهو عليه الصلاة والسلام مبارك الذات والصفات والأجزاء، هذا ليس إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، إذا وجد بيقين فهو يتبرك به. وكذلك العرق، عرق النبي عليه الصلاة والسلام وملابس النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها أثر عرقه أو أثر أجزائه فإنه يتبرك بها. ومعنى التبرك بها أنه يرجى الخير بملابستها، فالمريض يرجى له الانتفاع بملابستها، ويرجى لمن يتوضأ بوضوئه عليه الصلاة والسلام أن ينتفع بذلك في الدنيا والآخرة. هذا معنى التبرك، هذا ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا متفق عليه بين أهل السنة.
وترجاها مكفوفان بالدباج،
ترجاها الدباج مو بحرير، الدباج ليس حريرا، ذاك السندس والاستبرق هذا حرير، ما الدباج، الدباج مثل المخمل يعني قطيفة أو شيء، لا هي طوال الأكمام يعني كم يصير كبر اليد مرة ونصف طويل ويصير واسع ممكن تدخل أنت في الكم كلك، هذه كانوا يتفاخرون بها من الإسراف المنهي عنه ومن الكبر والخيلاء، يعني يمشي وأكمامه كذا، موجودة الآن في بعض البلدان. مو بعض السلف، لا هذا بعض المتأخرين، يعني في القرن الرابع ظهرت هذه الأكمام استعملها بعضهم، لكن الأكمام الواسعة هذه جدا هي المنهي عنها. سابقا في نجد كان فيه لباس يلبسه العلماء ويلبسه الخاصة والعامة، قال له المرودن، تعرفون هذا ما فيه سعة كبيرة ولا فيه طول، أيضا فيه طول وفيه سعة لكن ليس مشابها لهذا، هذا سعة كبيرة جدا وطول، يعني إسراف زائد عن الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لبسوا ما هو على قدره، وأما الزيادة عن ذلك فإما مكروهة أو منهي عنها بما هو أشد من ذلك. إلى الرسغ، إلى الرسغ، إلى الرسغ، هذا من وضعه إلى هنا فلا بأس، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كماه إلى الرسغين إلى هذا هنا، ولكن من زاد عن ذلك لحاجته ما دخل في حد الإسراف والكبر والخيلة فلا حرج.
نقول إذا تعدى الرسغين نقول خالف السنة؟
لا لا، باب اللباس مثل ما ذكرت لك، باب اللباس في السعة، باب اللباس الأصل فيه السنة فيه أن يلبس ما لبسه أهل بلده، هذه سنة اللباس، لبس أهل بلده فيلبس مثلهم ما لم يكن لباس كفار أو لباس مشركين أو في التشبه بالنساء. فالسنة في اللباس أن لا يتكلف غير ما عليه أهل بلده، بشرط أن لا يكون لباس نساء ولا لباس مشركين ولا يكون لباس منهي عنه في ذاته. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في موضع آخر في سنة اللباس، اللباس سنته ليست في أفراده لكن في الهيئة النوع، العام له، يعني لبس القطن، لبس الكتان، لبس قميصا وسراويلات، لبس قميصا طويلا، لبس رداء، يعني الموجود. الموجود يعني ما أحدث للمسلمين لباسا غير ما تعرفه العرب، وإنما لبس ما لبسوا. لهذا ذهب شيخ الإسلام وجماعة من المحققين إلى ما ذكرت لك من أن سنة اللباس أن يلبس ما عليه أهل بلده ما لم يكن منهيا عنه، أن يعني يكون لباس نساء تشبه بالنساء أو تشبه بالكفرة، أو يكون اللباس في ذاته منهي عنه بصفات أو ذاته أو ما أشبه ذلك. اللي الحديث اللي سمعنا معك، أقول معك الآن، اقرأ. إيش قال؟
شوف عندك صفحة 138.
وجدت 138 وفي بعض السنن. أقول اقرأ هذا وشوف شرحه أيضا، وجبه لنا المرة القادمة إن شاء الله. اللي بعده.
وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وصححه وأنكره أبو داود. وأما الطيلسان،
أصبر، وصححه يعني الترمذي وأنكره أبو داود. يعني قراءتك أوهمت شيء ثاني بس.
وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. ومنها هنا كان يلبسها جماعة من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بقوم غيرنا. وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحل ونحوه، وأيضا ليس التقنع من التطلس. فصل. وكان غالب ما يلبسه وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى بن مريم. وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن. وسنة نبينا حق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وأمر بها ورغب فيها، ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمنية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقبا والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يدلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي
رمثة
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحث فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر كان أخضر بحثا، وهذا لا يقوله أحد. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم.
ما ذكر من أول الكلام إلى ها هنا في بيان السنة في اللباس، والسنة في اللباس كما ذكرته لك سابقا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلف شيئا، فالسنة فيه يعني في اللباس أن يلبس المرء المسلم ما جرت العادة بلبسه في بلده، سواء من جهة الهيئة أو من جهة نوع ما ينسج به اللباس. فمن جهة الهيئة يلبس إزارا ورداء، أو يلبس قميصا طويلا اللي هو الثوب، أو يلبس قميصا قصيرا وسراويل، أو يلبس ما شاء مما لا يكون مشابها لألبسة المشركين المختصة بهم. وكذلك من جهة ما ينسج به، وعليه الصلاة والسلام لم يختص بنوع من النسج، فلبس قطنا ولبس كتانا هو أثقل من القطن، ولبس صوفا وهو معروف، ولبس أيضا ألبسة من شعر يعني منسوجة من شعر، ولبس أنواعا من اللباس في مختلفة في نسجها. ومن جهة الألوان كذلك لبس ألوانا مختلفة عليه الصلاة والسلام، لبس ألوانا خالصة بلون واحد، ولبس ألوانا مخططة عليه الصلاة والسلام، أحمر مخطط وأخضر مخطط وشيء فيه رسم وفيه أشكال وفيه نوع تطريز وأشباه ذلك، كما مر معك بعضه في كلام ابن القيم. فإذا السنة في اللباس يسيرة ولله الحمد وسهلة، وتوافق أن هذه الشريعة للناس جميعا. ولهذا من جعل أن السنة تكلف اللباس الثقيل أو اللباس الذي ليس فيه زينة أو ما أشبه ذلك، فهذا خروج عن السنة كما قال ابن سيرين، بل وبدعة أيضا أن يذهب إلى اللباس الذي لا يكون فيه زينة يتقصده، أو يذهب إلى اللباس الأسوأ يتقصده، أو يذهب إلى اللباس الذي ليس فيه تنعم يتقصده، وهذا كله خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس ما تيسر، والقطن فيه تنعم وفيه ترفه، والصوف فيه شدة. ولهذا لما أتى قوم إلى ابن سيرين وهم يلبسون الصوف تعبدا التمس لهم حجة لكي لا يخرجهم من الاتباع في الجملة، فقال في حقهم إنهم تشبهوا بعيسى بن مريم، ثم ذكر لهم من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس القطن ولبس الصوف والكتان، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أحق أن تتبع، وهذا لا شك فيه، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي في الأقوال والأعمال في الألبسة وفي كل حاله عليه الصلاة والسلام. وهديه في هذا يعني في اللباس هو ما ذكرته لك. فالمؤمن لا يتكلف لباسا، وإنما ما تيسر لبسه مما يلبسه الناس في زمانه، مما لا يكون من لباس المشركين ولا لباس النساء ولا لباس أهل الفسق والفجور، وإنما ما يلبسه عقل الناس وأهل الخير فيهم، ولا تكلف في هذا، لا من جهة الهيئات ولا من جهة الألوان ولا من جهة النوع، يلبس ما شاء، والأمر فيه سعة، إلا ما ذكرناه لك فيما سبق من النهي عن الأحمر المصمت الخالص. أحمر الخالص يعني القاني، مثل حمرة الغتر، يعني هذا اللون خصوصه هذا هو الذي يمنع، لأنه من ما يختص به المشركون ومن زي أهل التكبر كما ذكرناه لك. وما ذكر من كلام عن الطيالسة لا يفيد منعا لها، فإن الناس لبسوها في أزمنة، ولا يدل ما ذكر على منعها، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه لبس الطيلسان، ووصفه لليهود بأنهم عليهم، ولا أعرف صفته بالدقة، لكن يشتمل به الإنسان وليس فيه تفصيل، إنما هو أشبه ما يكون بالرداء المعقود. البنطلون عبارة عن سراويل، هو سروال أو سراويل، والقميص قميص، فإذا لبس هذين على هيئة لباس الكفار منع، وإذا لبسها على هيئة لا تشبه لباس الكفار الخاص بهم فإنه لا يمنع منه، لأن هذا من اللباس الذي انتشر في المسلمين. فهناك هيئات في لباس البنطلون والقميص هي هيئة لباس الكفار، هذا لا يجوز لأن فيه مشابهة لهم، وإن لم يقصد التشبه هو. وأما إذا لبسها على غير هيئتهم فإنها لباس سراويلات وقميص لا بأس به. ولعله مما يفرق من الهيئة التي تفرق، أقول لعله، أن يجعل القميص فوق السراويل، أن يجعل القميص فوق البنطلون، أظن القوم لا يلبسونه على هذا النحو، لعل هذا من الهيئة، فيشابه السراويلات والقميص في بعض صفاته. طبعا هذا إذا كان في ديار المسلمين، أما إذا كان في ديار الكفار فلبس القميص أو لبس لباس الكفار غير المختص بهم في عباداتهم، شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء له تفصيل فيه، يقول والألبسة يعني ما حاصله أن اللباس لباس الكفار الذي ليس من ألبسة العبادة أو مما يختصون به عبادة فإن لبسه في ديارهم لأجل مصلحة شرعية أو لأجل الأمن على نفسه أو ما شاكل ذلك فإنه لا بأس به. وكأن ما أخذ الشيخ الإسلام من ذلك أن تحريم من جهة تحريم الوسائل، والقاعدة الشرعية أن ما حرم تحريم وسائل أبيح لمصلحة راجحة، كما أبيحت العراية وكما أبيح النظر إلى المخطوبة والطبيب إلى العورة وأشبه ذلك، وكأنما أخذه ذلك.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم عشوها ليف، فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم، فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وكذلك لبس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلا، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونالي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس،
يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقاره. هذا الذي سمعتم في آداب اللباس وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس، بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف اللباس، فإن أتاه لباس جيد لبسه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يأته لبس ما تيسر، سواء من جهة الهيئة أو من جهة مادة ذلك اللباس. فلبس الصوف الخشن، ولبس القطن الناعم، ولبس الرداء الجيد وأشباه ذلك، ومنع في اللباس من الشهرة،
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. والأصل في ثياب الشهرة هي الثياب الرفيعة الجيدة التي يشتهر من لبسها لعدم اللابس لها أو لندرة اللابس لها. فمن لبس ثوبا ليشتهر به وليتميز به بين الناس من جهة نفاسته جدا وكونه لا يلبس مثله في فئته قومه أو من جهة صنعته أو أشبه ذلك، فهذا لبس ليشتهر. فكما قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، معاملة له بنقيض قصده، فإنه لما قصد الاشتهار في الدنيا والترفع والتعاظم أذل يوم القيامة، لأن العظمة والرفعة لله جل وعلا. العبد عبوديته إنما تحصل بخضوعه للرب جل وعلا وذله واستكانته له في الدنيا. وألحق أهل العلم بثوب الشهرة الثوب الوضيع، إذا لبس ثوبا يشار إليه ويشتهر به مما لم تجر عادة قومه بلبسه لأجل وضاعته ودناءته أو لأجل هيئته، فإن هذا أيضا أدخلوه في ثوب الشهرة لحصول المعنى وهو الاشتهار. فالمعنى الذي في الأول وهو رغبة اللابس في الاشتهار حاصل في الثاني وهو رغبة اللابس في الاشتهار. فمن لبس ثوبا وضيعا جدا لأجل أن يعتقد الناس فيه أنه زاهد أو لأجل أن يشيروا إليه بالزهد والترفع عن الدنيا، فهذا قصد سيء، لأن الذي ينبغي للعبد أن يسلك مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف في مسائل اللباس، إن وجد جيدا لبس وإن لم يجد جيدا لبس غير جيد بحسب المتيسر. وأما مسائل الإسبال التي ذكرها في الحديث، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، فالقميص هو الثوب المعروف، ويعني هو الثوب الذي نلبسه، وأصل الثوب قطعة القماش. الثوب هو كل ما يلبس يقال له ثوب، سواء كان قميصا أو كان عمامة أو كان إزارا، كل ما يلبس يقال له ثوب، سواء للرجل أو للمرأة، لأنه يثوب إلى صاحبه، يعني يرجع إلى صاحبه باللبس، أو لأن صاحبه يثوب إليه يعني يرجع إليه باللبس. والقميص على هذه الهيئة اللي نلبس عليها الثوب الآن، يعني مشابهة لها، وقد يكون قصيرا إلى الركبة أو أعلى منها فيكون معه سراويلات، وقد يكون طويلا بلا سراويلات. وفي الكل لا يجوز أن يتجاوز الكعبين، فكل لباس تحت الكعبين ففي النار، كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعبين في النار. وكذلك الإزار إذا صار تحت الكعبين فهو منهي عنه وفي النار. وأما الإسبال الذي في العمامة فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين، منهم من قال إن الإسبال الذي في العمامة بأن تكون زائدة طويلة على المقدار الذي تجري به عادة الناس، فإذا جرت عادة الناس في العمامة بشيء فزاد عنها كثيرا فذاك إسبال، كمن تجري عادتهم بأن تكون أكوار العمامة قدرها كذا، تدويرات العمامة، فيزيد عليها جدا لتعظم العمامة، فهذا إسبال زيادة. أو إذا أرخى ذؤابتها كانت العادة جارية بأن تكون إلى نصف الظهر أو أعلى منه كعمامة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إلى نصف الظهر ثم زاد على ذلك بكثير فإنه يعد ذلك إسبالا، لأن الإسبال هو الزيادة على المتعارف عليه. والقول الثاني أن المراد بالإسبال هنا كالإسبال في القميص والإزار بأن يتجاوز الكعبين، فالعمامة التي شاعت في بعض الأعصر المتأخرة عن عصر التابعين بأن تكون العمامة بأن يكون ذيل العمامة طويلا حيث يجر يلفه صاحبه على رقبته أو يرخيه فيجر خلفه، هذا هو معنى الإسبال. والثاني هذا ظاهر من جهة معنى الإسبال لمشابهته لإسبال القميص والإزار. نعم.
فصل. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضان والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء
الحبارة صيد مشهور عندنا أيضا، حبارة صيد طيب، لحمها ليس أبيض، لحمه يميل إلى السواد، وهو من أطيب ما يصاد عندنا يعني في الجزيرة، لكنها ربما أكلت بعض الخشاش كذا فاجتمع في بطنها، مقصود أنها لحم يصاد طير، هي تصاد ولحمها طيب. نعم. نشفي ما يلزم، لا مخطط نوع منه فيما ذكروا، لأن الأدباء أدباء العرب والشعراء وصفوا حمار الوحش في أشعارهم وما ذكروا تخطيط فيه، ورأيتنا صورا لهذا وهذا وفي بعض أنواعه غير مخططة. فالحمار الوحش المقصود به الحمار الذي يكون في الصحراء غير متأهل، يعني الحمر الأهلية معروفة، والحمار الوحش الذي يكون في الصحراء، أما اللي يسمونها الآن حمار وحش المخطط هذا قد يكون من أنواع. نعم. نعم. باقي على أصلها، لها حكم أصل، الأصل أنها أهلية، قد يرجع إليها أما الحمر الوحش ليست كالحمر الأهلية في استخدامها يعني في أخلاقها وفي استخدامها للحمل والركوب إلى آخر، تختلف هذه كان، فهنا هذه باقية على أصلها، ولو توحشت قد تستخدم.
وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القتاب الرطب، وأكل اللقط، وأكل التمر بالخبز.
عندك قثة كذا ولا قثة؟ بكسر القاف. قثة. نعم.
وأكل القثة بالرطب، وأكل اللقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل وأكل الثريد وهو الخبز باللحم وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب وأكل من الكبد المشوية وأكل القديد وأكل الدب المطبوخة وكان يحبها وأكل المسلوقة وأكل الثريد بالسمن وأكل الجبن وأكل الخبز بالزيت وأكل البطيخ بالرطب وأكل التمر بالزبد وكان يحبه ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه بل كان هديه أكل ما تيسر فإن عوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع.
اللهم صل وسلم.
ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة.
يعني قصده أنه ربما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان، ربما أكل على شيء مرتفع، معظم أمره عليه الصلاة والسلام على الأرض، لكن ربما أكل. قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، هذا محمول على الغالب أو على ما اطلعت عليه رضي الله عنه.
وهي كانت مائدة وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من الأكلة فإن المتكبر يأكل بإصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة أنواع أحدها الاتكاء على الجنب.
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل بخمس كما رواه الزهري مرسلا أكل بخمس لكن إسناده ضعيف، والعلماء منهم ما قال إن الأكل بالخمس لا بأس به إذا كان الطعام لا يؤكل إلا بالخمس، أما إذا كان يمكن أكله بالثلاث فعدل إلى الخمس فهذا عدول عن الهدي النبوي في ذلك على صاحبه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن طريقة الأكل في المؤمن معتدلة كما كان عليه الصلاة والسلام يأكل، فلا يأكل أكل الشريهين ولا يأكل أكل المتكبرين، بل كما أنه في لباسه وسط بين أهل الكبر وأهل الجفاء أو أهل التزهد بغير سنة، فكذلك هو في ملبسه فكذلك هو في مأكله بين هؤلاء وهؤلاء، فلا يأكل أكل الشره ولا يمتنع عن الطيبات، مثل ما ذكروا أن فلانا كان يأكل في اليوم والليلة فجلة أو سمكة يقطعها في اليوم في يومه وليلته، أو يذكرون كذا وكذا من أنواع الزهادات التي لم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فابن القيم فيما يذكر من أنواع أكله أنواع الطيبات التي أكلها عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أن هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، فلم يكن يتكلف مفقودا ولا يحرم طيبا موجودا، بل يأكل من الطيبات إن اشتهاها ولا يتكلفها ولا يغضب إذا لم تأته أو لم يصنع له طيبا عليه الصلاة والسلام، بل كان أسهل الناس في ذلك لعلمه بربه جل وعلا وبنعمه. اللهم استعان. اللهم صل على محمد. نعم.
وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة أنواع أحدها الاتكاء على الجنب والثاني التربع والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى والثلاث مذمومة. وكان يسمي الله تعالى.
أما الاتكاء فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا، وقال لا آكل متكئا، وهذا الاتكاء من حيث اللغة أن يتكئ على أحد جنبيه أو على اليتيه. صارت هناك صور له هي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، ولكن معنى الاتكاء في اللغة لا يدخل في الحديث، لأن اللفظ ليس عاما، وهو وصف لحاله عليه الصلاة والسلام. ومن المتقرر في الأصول أن الأحوال المختلفة تدخل في اللفظ العام ولا تدخل في اللفظ المطلق، فاللفظ العام يدخل فيه أفراده، أما وصف حاله عليه الصلاة والسلام فلا يدخل فيه إلا ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا، يعني على أحد جنبيه كما جاء تفسيرها في بعض الروايات، فدل هذا على أن إدخال أكلة التربع في المنهي عنه من الاتكاء في الأكل، يعني في المكروه، هذا ليس متجها، وإن كانت داخلة في اللغة عند عدد من أهل اللغة. نعم. لا طبعا الأفضل أن يستوفز، يعني ما يجلس على الطعام جلسة المطيل، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فرق ما بين السنة وما بين المنهي عنه، فإدخال هذه الصورة في المنهي عنه هو الذي الكلام فيه. أما إذا جاء في الأفضل فلا شك أن الأفضل في الطعام هو أن يجلس مستوفزا، يعني مثل جلسة كهذه، أو أن يجلس على قدميه وينصب ركبتيه أو أشبه ذلك، مما يدل على استعجال لا على إطالة مكث على الطعام. نعم، مثلها أو يضع يده. نعم، إما هذه أكلة منهي عن هذا اتكاء، أو يجلس هكذا يعني على يسرى أو على يمناه ويأكل، هذا الاتكاء. نعم. كيف؟ كلا حتى لو كان شراب، الأكل والشرب واحد فيها. ما هو عنه أخبار عن حاله عليه الصلاة والسلام، لكن جاء النهي عن الأكل متكئا.
وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضاءه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا.
ليش ربنا بدل من الحاء؟ عنه ربنا، أما ربنا يختلف المعنى، يعني غلط. ولا مستغنى عنه ربنا. إيش قال؟ لا مو صحيح، هو النصب، أقول النصب واضح، نصب واضح، ولا مستغنى عنه يعني يا ربنا، لكن الأولى منه البدل، لأنها كما تعلم أن الإضمار خلاف الأصل. الأقوى في الكلام اللي يؤول عليه الكلام ألا تضمر، فإذا رجعت إلى الإضمار هذا صار أقل، فإذا لم تحتج إلى الإضمار ما. لذلك الذي نحفظ في كتب الحديث هذا ولا مستغنى عنه ربنا بالكسر، واللي سمعناه من المشايخ. نعم.
وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا.
سبحان.
وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. وربما قال الحمد لله الذي
من اللي روى هذا ثاني اللي أنهيته من اللي روى
حديث أبي هريرة وسنده قوي
ما شاء الله طيب
وربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وكان إذا فرغ من طعامه لايق أصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا وكان أكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما فقيل هذا نسخ لنهيه وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر وسياق القصة يدل عليه فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود وبهذا تجمع أحاديث الباب والله أعلم.
هذا الذي ذكره ابن القيم هو أحد الأقوال في المسألة. قول الثاني الكراهة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرب قائما مكروه وذلك لأن علي رضي الله عنه شرب قائما ليري الناس أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما وكان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث أنه جائز الشرب قائما جائز والأفضل الشرب قاعدا لكن هذا الثالث ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما كما رواه مسلم في الصحيح وكذلك قال لو يعلم الذي يشرب قائما لاستقاء ما في بطنه وهذا أيضا تغليظ في هذه المسألة. فقول ابن القيم وجيه والثاني هو الذي عليه الجمهور جمهور أهل العلم والمحققون وأما الثالث فهو ضعيف تجويز والشرب قاعدا للأفضل هذا ضعيف. نعم نكتفي بهذا سطر.
وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه
إذا شرب ناول من على يمينه يعني فيما يناول. إذا شرب ناول يعني إذا كان الثاني سيشرب من الإناء الذي شرب منه الأول فإنه يناول من على يمينه لشرف الجهة وهذا مما اختلف فيه أيضا العلماء هل يقدم الكبير حديث كبر كبر حديث السواك الذي في البخاري أم يقدم اليمين لحديث الغلام الأعرابي أيضا الذي في البخاري أنه أوتي عليه الصلاة والسلام بشراب فلما شرب كان على يساره أبو بكر والأشياخ وعلى يمينه غلام أعرابي أو رجل أعرابي فقال له عليه الصلاة والسلام تأذن لأبي بكر فقال لا أوثر يا رسول الله بنصيب منك أحد فتله عليه الصلاة والسلام في يده فدل على أن السقاء الذي يناول ليشرب منه تشرب منه الجماعة يفضل من على اليمين هذه السنة أن تعطي من على اليمين وفي حكمه ما ينقص باستعمال الأول له، كالدخون مثلا عندنا الطيب وأشباهه، إذا كان ينقص فمن على اليمين أحق لأنه قد لا يحصل له شيء. وأما ما يستقل كل واحد من الشاربين بقسمته، القهوة الشاهي، كل واحد له نصيبه لا يناول غيره من نصيبه، فهذا يعمل فيه بحديث كبر كبر، لأنه لا يناول، لأن السواك فيه استقلال، فالجمع ما بين السنتين، سنة كبر كبر وسنة مناولة من على اليمين، يكون بهذا التعليل، وهذا أولى ما يقال في ذلك. لبعد
قال الإمام ابن القيم في معاشرته صلى الله عليه وسلم أهله، صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث. ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث. الصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها، وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبح لأحد من أمته، وكان يقسم بينهن في المبيت واللواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. وهل كان القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء.
أعد. وهل كان
القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء: فهو أكثر الأمة نساء.
عليه الصلاة.
قال ابن عباس: تزوجوا، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع، وآلى إيلاء مؤقتا بشهر، ولم يظاهر أبدا. وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما. وإنما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطأه ونسبته إلى ما ضراه الله منه. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حسن المعاشر.
هذا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح، في معاشرته. ذكر لك أنه عليه الصلاة والسلام حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، ومحبته للنساء عليه الصلاة والسلام راجعة إلى الطيب، ومحبته للنساء عليه الصلاة والسلام راجعة إلى ما يقوم في قلبه عليه الصلاة والسلام من الميل إليهن. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام في شبابه إلى أن أوحي إليه، بل وما بعد الوحي بعشر أو 13 سنة، لم يتزوج إلا امرأة واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. تزوجها وهو ابن 25 سنة، ووحي إليه عليه الصلاة والسلام وهي معه وهو ابن 40، ومكثت معه إلى أن توفيت، ولم يتزوج إلا بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها. فيفهم من ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أن هذه المحبة لم تكن بما لا تقتضيه المصلحة الشرعية تنفيذا، بل كون النبي عليه الصلاة والسلام يحب النساء طبيعة من أمور الدنيا، بعض الناس يحب المال، بعضهم يحب الملذات المرئية، بعضهم يحب النزهة، وبعضهم يحب كذا وبعضهم يحب كذا، هو عليه الصلاة والسلام من أمور الدنيا حبب إليه النساء، ولا يعني ذلك أنه لم يسر في محبته للنساء بما تقتضيه المصلحة الشرعية، ولذلك تزوج نساءه جميعا حاشا عائشة ولسن بأبكار، وكانت البكر الوحيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. الثانية قوله إنه جاء في بعض الألفاظ زيادة حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذا من الغلط الكبير، لأن الصلاة لا يسوء أن تجعل منها، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق، قال النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا استئناف، جعلت قرة عيني في الصلاة ليست داخلة من الأمور في الأمور الدنيوية، الصلاة أمر عبادي عظيم. أيضا من المسائل المتعلقة بما ذكر قوله إنه عليه الصلاة والسلام آلى وطلق، وهذا صحيح ولم يظاهر عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام ظاهر من حفصة أو من غيرها فهذا قول باطل ومنكر يجب رده لعدم مناسبة الظهار لمقام النبوة، لأن الله جل وعلا وصف المظاهرين بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهذا وقول المنكر وقول الزور ينزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشار ابن القيم إلى هذا إذ قال بما برأه الله منها أو نحوها العبارة، إيش قال؟ ونسبته إلى ما برأه الله منه، الرسول عليه الصلاة والسلام الرسل جميعا يبرؤون من القول المنكر والزور، أن المنكر والزور هذا من الأمور العظيمة.
وكانت سيرتهما،
أما بالنسبة للقولين الذين ذكرهما في مسألة القسم، فالصواب أن القسم عليه عليه الصلاة والسلام مثل القسم على أمته كان واجبا، كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه، وكان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا في آخر أيام عليه الصلاة والسلام، وتنازلت سودة لعائشة ليلتها، ومضت السنة أن الرجل إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، إلى آخر ما دل على ذلك. الصواب أنه واجب عليه الصلاة والسلام كما يجب على سائر أمته، لأن الحق للنساء، الحق للمرأة في ذلك. ظواهر الأحاديث تدل على هذا، أما من قال أن الأحاديث محتملة للاستحباب أو الكمال هذا خلاف الظاهر.
وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها.
الحجر أصح من الحجر، الحجر بالفتح للآدمي، والحجر بالكسر للبنيان، الحجر الكعبة هذا المباني يقال حجر، فأما للآدمي يقال حجر. ربيت في حجره، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا جمع حجر. نعم. ويصح إن قلت حجر حتى في الآدمي يجوز لغة تفريق بين الفتح والكسر، بأن الفتح للآدمي والكسر للبنيان ونحوه. نعم.
وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، وهي متكئة على منكبيه تنظر. وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه.
هذا الأول ما ذكره من خصاله عليه الصلاة والسلام في معاشرته أهله بذكر بعض الحوادث التي صحت بها الأحاديث، هذا مبني على تحقيق الغرض من النكاح في الشرع، وهو أن يكون ثم سكينة لنفس الرجل وسكينة لنفس المرأة، فالمرأة تطلب مثل ما يطلب الرجل من حسن الوداد وحسن الكلام وحسن المعاشرة، تهيئة لما يحصل لها به السكينة. والنفس كما هو معلوم نفس الآدمي تتوق إلى أشياء، فالرجل يتوق من المرأة إلى أشياء، يتوق إلى سماع الكلام الحسن، يتوق إلى الخصال الحسنة، إلى الفعل، إلى الرقة، إلى الدعابة، إلى آخره. وكذلك المرأة تتوق من الرجل إلى ذلك، فإن حصل تكامل بينهما حصلت السكينة التي هي المقصودة من النكاح. فالمقصود من النكاح أن هذه النفس التي خلقها الله جل وعلا تسكن عن طلب هذه الشهوات، وتتفرغ لعبادة ربها في سكينة وطمأنينة لا تنازعها نفسها إلى الشهوات. فإذا حصل ذلك كملت الطمأنينة عند الرجل أو الطمأنينة عند المرأة. لهذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لبعض نسائه من الحديث ما لا يجعل لبعض، لأن هذا يختلف بحسب ما تحصل به السكينة. فعائشة رضي الله عنها صغيرة حدثت السن، لها مطالب، لها أشياء، لها رغبات تسكن بها نفسها، جارية حدثت السن، فكانت فترة تلعب بالبنات الصغار ويريها النبي عليه الصلاة والسلام أهل اللعب اللي يلعبون، ويمازحها بالكلام، يجاريها، يركض معها عليه الصلاة والسلام، يسابقها، وأشباه ذلك مما فيه. كان أيضا جواري الأنصار يدخلهن عليه الصلاة والسلام إليها للعب، فهذا في التوسعة من الرجل على المرأة فيما فيه سكون نفسها إليه وطمأنينة نفسها. أما حمل النساء جميعا على شيء واحد هذا ليس من السنة، أن الرجل يتصور أن الواجب في معاشرته المرأة حق واحد للجميع يعامل به جميع النساء، فهذا خلاف العشرة الطيبة، بل يعطي المرأة ما به تسكن نفسها وتميل بحسب قدرته هو وطاقته. وهذا يدخل أيضا حتى في الأمور البدنية من الجماع ونحوه، فإنه اختلف العلماء هل يجب على الرجل في جماع المرأة أن يجامع كل 4 أشهر مرة فقط، أو بحسب ما يسكن به نفس المرأة. والصحيح منهما أنه يجب عليه بحاجة المرأة إلى ذلك ما لم يضر به أو ما لم يخرج به عما فيه صلاح نفسه وبدنه وما يختار، فما به سكينة المرأة هذا يجب عليه، لأن هذا من مقصود النكاح. وأما 4 أشهر مرة فهذا يذكر في مسألة الهلاء لقوله جل وعلا الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وسأل عمر رضي الله عنه حفصة كم تصبر المرأة عن الرجل، فقال 4 أشهر، يعني عامة النساء أو يعني الأكثر أو ما عهدته حفصة، وقد يكون بعض النساء خلاف ذلك. فالذي ينبغي في العشرة البدنية أن يعطي الرجل المرأة ما يحصل به طمأنينتها وسكينتها، لأن قد تنازعها نفسها إلى الشر فيحصل خلاف مقصود النكاح. مقصود النكاح أن يسكن الرجل في خاطره وقلبه وشهوته، وأن تسكن المرأة أيضا. نعم.
وكان إذا أراد سفرا نقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضي للبواقي شيئا، وإلى هذا ذهب الجمهور.
وهذا هو الصحيح.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.